وزارة التربية السورية. الثالث الثانوي الأدبي، مادة الفلسفة. تم الاستعانة بنقطة الأستاذ عبد القادر الصالح في الحل. تقدمت مبادرة ضوء بصوت هزار أبو علي. يغطي هذا التسجيل حل ورقة عمل الوحدة السادسة من صفحة 173 حتى صفحة 175. ورقة عمل وحدة الفكر العربي المعاصر. واحد أفكر. شكل العصر الوسيط في الحضارة العربية أهم العصور التي نمت فيها النزعة التأويلية، حيث كان علم الكلام مجالا خصبا له، وظهرت تيارات عديدة تهتم بالتأويل والتفسير معا. اذكر أمثلة عن أبرز هذه التيارات والموضوعات التي استخدمت التأويل فيها. الجواب: ظهرت عدة فرق كلامية، منها المعتزلة والأشاعرة والأهل النص، ومن أبرز موضوعات التأويل صفات الله سبحانه وتعالى والآيات القرآنية. 2. أتأول. يقال وجه سهام نقده تجاه هذا العقل، وآمن بأن نقد العقل جزء أساسي وخطوة أولى في سبيل النهضة، وهو أمر فرض عليه توظيف مفاهيم مخصصة وإبداع أخرى لكي تسعفه في التعبير عما يسعى إلى بيانه، وكان حريصا على اختيار هذه المفاهيم وتبرير استعمالها. أولا، ما معنى هذا القول؟ ثانيا، إلى أي مدى أتفق مع هذه المقولة وأبرر إجابتي؟ الجواب: معنى هذا القول أي إعادة التفكير في الموضوعات التي تم التعامل معها مسبقا، وأنه لا يمكن لأي نهضة أن تحدث إلا بإعادة التفكير والتعامل مع معطيات الماضي. جواب ثانيا: نعم، أتفق مع هذا الرأي، لأنه لا يمكن التعامل مع كل هذا التطور العلمي بعقلية القرون الوسطى. 3. أفكر. اذكر أمثلة من واقعي على المصطلحات الآتية وأصنفها في الجدول التالي. المصطلحات هي: التعريف الاسمي، التعريف الشيئي، القضايا التحليلية القبلية، المسؤولية المدنية، الرقة والروعة. الجواب: التعريف الاسمي، مثال عليه التقنية تعني التكنولوجيا. التعريف الشيئي، مثال عليه الإنسان كائن حي ناطق. القضايا التحليلية، مثال عليها الأطفال هم أبناء لآباء. المسؤولية المدنية، مثال عليها حزام الأمان. الرقة، مثال عليها الغزال في سرعته. الروعة، مثال البحر الواسع. 4. استنتج. ماذا يحدث لو؟ وأبرر إجابتي وأدعمها بالحجج. أولاً، تعاملنا مع الحاضر بعقلية الماضي. الجواب: تخلف وجهل كما هو حالنا اليوم. ثانياً، قلدنا تجربة شعب آخر في التعامل مع واقعنا. الجواب: التقليد هنا مفيد، وخصوصاً إذا كانت تجربة الشعب الآخر ناجحة. ثالثاً، استقرأنا الواقع وبناء على ذلك أوجدنا آليات للتعامل. الجواب: سنصل لنهضة شاملة في كافة الميادين. 5. أفكر. أتأمل مقولة: كان الانفتاح على فلسفات العصر الجديدة ذات الطابع السياسي قد فتح بدوره أفقاً للمفكر العربي في تمثيل إشكاليات العصر بما فيه من متغيرات جذرية. اذكر أمثلة تؤكد هذه المقولة. الجواب: تأثر زكي نجيب محمود بالوضعية المنطقية. 6. أبحث. اكتب بحثا قصيرا عن أبرز الإشكاليات التي اهتم بها الفكر العربي الحديث والمعاصر عند العرب، وأقدم فيه عددا من الأمثلة. 7. أفكر. أبين الصواب والخطأ فيما يلي مع التعليل. 1. يتم الانتقال عند الحبابي من الكائن إلى الشخص ثم الإنسان. الجواب: العبارة صح. 2. للجمال عند اليافي معنيان عام وخاص. الجواب العبارة صحيحة. 3. مذهب الشخصانية الواقعية عند الحبابي يركز على فكرة الفردانية. الجواب خطأ، والتعليل تؤمن الشخصانية باللقاء مع الآخر. 4. الأخلاق عند عادل العوا عملية فقط. الجواب العبارة خطأ، والتعليل الأخلاق عند عادل العوا نظرية وعملية. 8. أعرف المصطلحات التالية: الكائن، التسامح عند العوا، الوضعية المنطقية عند زكي نجيب محمود، الشخص، الجمال عند اليافي. الأجوبة: الكائن هو معطى خام يظهر كلما ازداد اتجاهه نحو الشخص ونحو الاندماج في مجتمع مع الآخرين، ويتم انتقاله إلى مرحلة الوجود بفضل إحساساته. التسامح عند العوا، التزام الروح الموضوعية في نقل أفكار المدارس والاتجاهات الفلسفية المختلفة وآراء أصحابها دون تعصب. الوضعية المنطقية عند زكي نجيب محمود، تعني الوضعية عند زكي محمود عدم الاكتفاء بالتحليل المنطقي للغة لفهم التراث، بل إضافة التأويل لفهم النصوص التراثية المختلفة. الشخص، إن الشخص هو السند الذي تقوم عليه الشخصيات المختلفة التي يظهر بها الشخص الواحد في أدواره المجتمعية المختلفة. الجمال عند اليافي، تناسب كامل هادئ من دون إفراط ولا تفريط، إذ بلغ كل جزء حد الكمال وانسجم مع عناصره. 9. أقارن بين الأخلاق النظرية والأخلاق العملية عند العوا وفقا للجدول الآتي، من حيث المعنى، النتائج والأمثلة. الجواب المعنى: الأخلاق النظرية تضع الأسس والمبادئ التي يستند إليها التفكير الإنساني، أما الأخلاق العملية تبحث في التطبيقات العملية لهذا السلوك داخل كيان عيني محدد. 2. النتائج: الأخلاق النظرية تقوم بتوصيف الواقع وتحديد مشكلاته، الأخلاق العملية تعنى بالبحث عن حلول عملية للمشكلات الأخلاقية. 3. أمثلة: الأخلاق النظرية لا تكذب، لا تسرق، أما الأخلاق العملية مثال عليها التسامح ضروري لنعيش بأمان. السؤال العاشر، استنتج: إذا كنت أتفق مع قول سعى المفكرون العرب إلى صب رؤاهم الفكرية والإصلاحية في اتجاهات فلسفية وفكرية بدت على درجة عالية من الوضوح، فما هي حججي ومبرراتي لهذا التأييد؟ 11. أفكر: إلى أي مدى اتضح لي مفهومي الكائن والإنسان والفرق بينهما؟ ترشيدا للحوار الفلسفي، أخطط مع رفاقي لعمل مناظرة حول الفرق بينهما. 12. أرسم خريطة ذهنية أجسد فيها الاتجاهات التأويلية التي تعرفت عليها. الجواب: نرسم المحور الأساسي اتجاهات التأويل في الفكر العربي الحديث، يتفرع إلى 3 محاور: 1. الاتجاه التاريخي الفكري، أهم ممثليه المفكر العربي عبد الله العروي يرى أن دور المؤرخ المؤول ترتيب الحدث التاريخي وقراءته قراءة منظمة واعية. المحور الثاني: الاتجاه المادي التاريخي، من أهم ممثليه المفكر العربي حسين مروى سعى لإقامة علاقة جدلية بين ما أنجز في الماضي وما يمكن إنجازه في المستقبل، تبنى المنهج المادي الجدلي لتوضيح العلاقة بين التراث والحداثة، ورفض القراءات المثالية والعرقية والعنصرية. المحور الثالث: الاتجاه البنيوي في التأويل، أهم ممثليه محمد عابد الجابري سعى إلى توضيح البنية الفكرية الأساسية التي تقوم عليها ثقافة الماضي والحاضر، وحاول وضع قواعد محددة من أجل تحليل التراث والنص والخطاب، بغية الوصول إلى العلاقات المكونة لهما، ومن ثم إعادة هيكلتها لفهم التراث في أساليب صياغته وطرائق التعبير فيه. انتهى الجواب. 13. استنتج: ما المبررات التي تدعوك إلى دعم ثقافة التأويل في الوقت الحاضر، وماذا يحدث لو لم تكن موجودة؟ الجواب: هناك العديد من الأفكار تحمل أكثر من تفسير ومعنى، يجب تأويلها للوقوف على المعنى الحقيقي لها. 14. أفكر: لو طلب إلي شرح أهم موضوعات الفكر العربي المعاصر وضرورته، فماذا أنا قائل؟ أسجل مقترحاتي الخاصة وأدعمها بالحلول الواقعية. الجواب: 1- العلاقة بين العقل والنقل والتوفيق بينهما من أجل تحقيق رؤية أفضل وتبيان تكاملهما مع اختلاف طريقة كل منهما. 2- أهمية العلاقة بين الفكر واللغة ودعم اللغة العربية. 15- أقترح: هب أنني دعيت للحديث في ندوة بعنوان الإنسان في الفكر العربي المعاصر، ما الأفكار التي من المتوقع أن يدور حديثي حولها؟ الجواب: العلاقة بين الأصالة والمعاصرة وضرورة الحفاظ على التراث وتطويره. 16- أبين ما شروط المسؤولية المدنية والأخلاقية وأيها الأهم في رأيي. الجواب: أن يكون إنساناً، أن يكون حياً، أن يكون عاقلاً، أن يبلغ سناً معينة، أن يكون فرداً شخصاً. نهاية الجزء 35 ونهاية التسجيل.